محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبة هذه اللقاءات في شرح السنة وفقهها إلى الجنة الفردوس الأعلى منها، إنه سميع الدعاء مجيب، وأن يوفقنا للعمل بما نسمع. ولو كان يا عباد الله العمل وحده ينفع لما ذم الله المرائين، ولو كان العلم وحده ينفع لما ذم الله اليهود المغضوب عليهم أجمعين. فإنما ذم اليهود وقد طلبوا العلم لا لأجل طلبهم للعلم، وإنما ذموا لأنهم لم يعملوا به، كما ذم المراؤون لأنهم وإن عملوا بالعلم لكن لم يكونوا مخلصين لله الدين. فاجمعوا عباد الله بينهما، فأخلصوا في الطلب وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل. وإياكم وما يثبتكم عن العمل، تخلصوا من كل مثبت عن العمل وعن العلم وعن طلب العلم، كصديق السوء، كصاحب الهوى، كسماع مقالة السوء في المعلم، وغير ذلك مما يصد عن الحق. وكما روى الإمام أحمد في الزهد بإسناد وإن كان منقطع عن علي موقوفا عليه وله معنى صحيح، قال: إياكم والهوى فإنه يصد عن الحق. فلا تتبعوا الهوى أن تضلوا، واتبعوا السبيل الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيده، كما في مستدرك الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله، وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخط المستقيم وقال عن تلك الخطوط التي عن ميامنه وعن مشامله: ولا تتبعوا السبل، وهي الشهوات والشبهات، كما قال مجاهد أو غيره: ولا تتبعوا السبل فتضلكم فتفرق بكم عن سبيله. فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما تصنعونه اليوم وغد وبعد غد، وهو قراءتكم في السنة وفهمكم لها وتفقهكم فيها ثم عملكم بها. بغير هذا الطريق يستحيل أن تعرفوا الصراط المستقيم، فقد ضلت أقوام ممن قبلكم أرادوا أن يعرفوا الهداية لرب العالمين بغير هذا الطريق المستقيم، فسلكوا السبل فتفرق بهم عن سبيله، تفرقت بهم عن سبيل الله، فهم هؤلاء وأنتم تنعمون بالحياة والطمأنينة والعمل بالسنة، وإذا هم فحم لجهنم، نسأل الله العافية. فاتقوا الله ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا، واتقوا الله واعملوا بما سمعتم، واتقوا الله وأخلصوا فيما طلبتم من علم. وقد وصلنا في كتابنا أو في كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه إلى باب الصبي يحج، والسؤال إذا كنتم قرأتموه ولا فقرأوه، قرأتم باب الصبي يحج؟ طيب، السؤال الآن يتوجه إليكم. قد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حج الصبي، فقال بعضهم يجزئ الصبي حجه إذا حج مع والديه ولم يبلغ يجزئه ذلك، وقال بعضهم لا يجوز أصلا أن يحج الصغير، وقال بعضهم تكتب له نافلة، وقال بعضهم كأبي حنيفة إنما يحج به على سبيل التدريب ولا ما يكتب له شيء. فتلك أربعة أقوال، وأريد أحدكم أن يرجح أي الأقوال فيما سمعتم أرجح. نعم، الجواب نعم، وأريدك أن ترد على تلك الأقوال قولا قولا لنستمع إلى الرد. الرد على قول أبي حنيفة إنه ليس له حج، لا نافلة ولا فريضة، ولكن يحجج على سبيل التدريب. نعم، نعم، بما أن النبي أثبت له حج صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وكما في مسند الإمام أحمد، فنثبت نحن له حج ولا نقول إنما حج على سبيل التدريب، لأن هذا يخالف صريح قول الرسول نعم له حج. القول الثاني أنه يجزئ عن حجة الإسلام، الرد عليه بشار لا يجزئه عن حجة الإسلام، بما تدفع هذا القول؟ مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يجزي عنه الحج، وقد قال النبي نعم له حج ولك أجر، فبما تدفع ظاهر قول النبي لك حج، ويشبه هذا أن يكون الظاهرية يقولون مثل هذا. نعم، كيف تدفع؟ لحظة، نعم، كيف تدفع؟ النبي قال له حج، إذن قالوا يجزي الحج على ظاهر قول النبي. نعم، طيب ما بلغ؟ شوف، هذا ما يسمى دليل، هذا ما يسمى دليل أن يقول لأنه ما بلغ. يقال دوران وهات الدليل على أنه إذا ما بلغ ما يجزي حج، فهمت؟ ما يسمى دليل، لما الدليل والاستدلال يكون نعم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وذكر منهم الصغير حتى يحتلم. فإن رد عليك قال هذا المقصود قلم العقاب، أما قلم الثواب فمكتوب له، فكيف ترد على هذا؟ نعم، أنه أن النبي قال نعم لك حج له حج ولك أجر، قد يقال هذا أيضا في من حجج شيبة يستطيع الركوب على دابة أنك دفيت وله أجر وله حج، لكن ما تذكر حديث آخر يصرف هذا عن ظاهره؟ نعم، ابن عباس لما قال أيما صبي حج فبلغ فعليه حجة أخرى، فيصرف هذا عن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم له حج، فإن فعلا هذه العبارة مشكلة في من تمسك بالظاهر، فيقول النبي يقول له حج ونحن نقول الحج، من أجل هذا قالوا بعض العلماء يجزئ الحج عنه. لكن لما نسمع هذا الأثر عن ابن عباس الأكثر أنه موقوف عليه، وبعضهم رفعوا للنبي ونعرف له مخالف من الصحابة، نقول هذا يصرف عن الحج الذي هو حج مفروض، وإنما لك له حج بمعنى النافلة. طيب، السؤال الثاني، طبعا القول الرابع لا شك أنكم كلكم تعرفون تردون عليه، قال بعض أهل العراق لا يحج الصبي الصغير مطلقا لا نافلة ولا فريضة، هذا واضح الرد عليه من حديث نعم حديث الباب، وهو يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، حديث أبي داود وكذلك مسلم وكذلك من أحمد في المسند وغيرهم. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فيتوجه الآن إليكم السؤال الثاني، وهو كيف يحج بالصغير؟ ما يصنع المسلم عندما يريد أن يحجز الطفل الصغير كيف أو الصغير مطلقا؟ هل هناك تفصيل في الحج بالصغير؟ هل يلبس الإحرام؟ هل له أن يخلع الإحرام لأنه غير مكلف إذا لبسه متى شاء إلى آخره؟ فصل في المسألة هذه أو المسائل واحدة واحدة. ابدأ المسألة الأولى، كيف يحج بالصغير وما التفصيل في ذلك؟ ينقسم إلى الصغير لا شك، لكن ينقسم إلى مميز وغير مميز. جيد، المميز لا شك أنه يلبس لباس الإحرام أكمل، يلقن، يقال له أحرم، والإحرام أن تنوي الدخول في النسك بأن لا تحلق شعر، لا تضع ولا الطيب إلى آخره، فيفهم معنى الدخول في الإحرام ويدخل فيه بنية لأنه يميز. طيب، فإذا كان صغيرا لا يعقل كالذي رفعته لرسول الله صبي لا يعقل، فهذا يحرم عنه. نعم، يحرم عنه وليه. طيب، أكمل المناسك. الآن هذه مسألة لابد من تفصيلها، لأنك لابد أن تسأل عنها ولو من قريبك الذي يريد أن يحجز صبيانه معه. طيب، فإذا كان مميز كيف تحججه؟ يقف بعرفة بنفسه، نعم، ويبيت في مزدلفة ويبيت في منى. أما الرمي فترمي عنه إذا كان مستطيع، لابد أن يرمي. نعم، الصحابة كان يرموا على صبيانهم، لكن الظاهر أنهم إذا كانوا غير مستطيعين للرمي، على خلاف اليوم ما نرى من توسع في الرمي. من كان منكم حاجا فكل واحد وكلوا عني أن يبلغ هذا العلم لمخيمه الذي سيحج فيه، سيجد يوم الرمي ولا امرأة تقريبا تخرج من المخيم بزعم أنهن ضعاف نساء، فتجد ربما أكثر النساء يوكل. نعم، هذا خطأ، لأن المرأة مقصودة بالرمي كذلك الصبي، لكن إذا ما استطاعت أن ترمي لمرض أصابه يشبه الشلل فعند ذلك لا ترمي. وبخاصة والفتوى المعمول بها أن وقت الرمي موسع والحمد لله، نعم، تقدر إذا اشتد عليها الزحام نهارا أن ترمي ليلا. وبخاصة وهناك حديث يدل على جواز جمع الرمي في اليوم الأخير، فإن النبي رخص للرعاة أن يرموا في يوم الأول والثاني، عن اليوم الأول والثاني في اليوم الأخير أو كما جاء. فيستطيع من وجد زحاما طوال الليل والنهار فرضا وخاف على نسائه أن يرمي آخر يوم يجمع الرمي كله فرضا، أو أنه بيته في منى بعيد جدا ويشق عليه كل يوم أن يذهب يرمي ويرجع إلى بيته، فيجمع الرمي آخر يوم ويذهب إلى الحرم ويودع ويمشي لترخيص النبي للرعاة، نعم، صلى الله عليه وسلم. أما التساهل هذا لن يراه في هذا العصر، لا شك أمره منكر ولا يجزئ، وعليهم دم في تركهم الرمي من تساهلهم. كل واحد قاعد يغير على زوجته يرمي عنها، والصحابة أغير، فلماذا لم يصنعوا ذلك رضي الله عنهم؟ بل إذا خف الزحام يصطحبها وترمي بنفسها. نعم، لا يحملها على الرمي وقت الزحام الذي يخشى فيه أن يخلع حجابها وأن يمسها أجنبي بسوء نعوذ بالله، لكن ينتظر أن يخف الرمي، ينتظر إلى أن يخف الرمي ثم يرمي. وقد حقق الأمين الشنقيطي صاحب رضوان البيان أن الرمي له أول ليس له وقت، يعني أيام منا كلها أيام رمي، وهذا فيه نظر، لأنه لو كان كذلك لما رخص النبي للرعاة أن يترك اليوم الأول والثاني أو كما جاء ويرموا في اليوم الأخير، فرخص لهم لحاجة، فدل أن كل يوم مقصود بذاته في الرمي إلا لعذر. نعم، إلا لعذر، فإنه إذا حصل العذر يرمي في اليوم له أن يرمي في اليوم الأخير. نعم، يرتب الأول الثاني الثالث يرجع الأول الثاني الثالث يرجع وهكذا. طيب أما إذا كان صغيرا لا يعقل، عرفنا الآن إذا كان كبير يعقل الصبي، إذا كان صغير فإنه يحمل، واختلف الفقهاء هنا، يحمل في الطواف والسعي مرتين أم مرة واحدة تجزئ؟ نعم كيف مرة واحدة وأنت تعلم أن مقصود كل واحد من هؤلاء من المكلف هذا وغير المكلف أن يكون له نية وعمل مستقل، ولذلك قالوا يطوف طوافين ويسعى سعيين، سعي عن الولد نعم، لأنه لو حمله يقولون ونيته له وللولد كيف يجزئ؟ هذا يقع الطواف عن واحد، يا يقع عنه يا عن الولد، لأنه الذي حامله محرم، محرم عنه وعن الولد، فكيف يقع الطواف عن واحد عن اثنين؟ فقال لابد أن يطوف طوافين، طواف له وللولد. نعم قالوا لابد من طوافين، لا يصلح، هكذا قال بعضهم أنه لابد من طوافين، والصحيح قلت أنت أنه واحد جزء. لما نحن عندنا أن السنة مقدمة على القياس، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذه المرأة التي جاء خبرها في سنن أبي داود رفعت الصبي لرسول الله فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ومن المعلوم أنها تحمل وأنها محرمة، فما نبهها النبي وأنها في الظاهر ستطوف طواف واحد وتسعى سعي واحد في الظاهر لأنها حامل له، نعم، ولأنها بلغت من القرائن ما يدل على أنها ما عندها علم أو أنها عالمة، ربما لأنها امرأة من العوام وتحتاج إلى بيان، فلنا نقول تركها النبي لأنها تفقه المسألة، فما علمها ولا استفصل منها، فالظاهر أنها ستطوف طواف واحد وتسعى سعي واحد ولم يفصل لها النبي، فالصحيح أن طوافا واحدا يجزئها عنها وعن صغيرها. نعم فرغنا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهل جائز لهذا الطفل متى ما بكى واشتكى أن يخلع الإحرام ويلبس المخيط ويرجع مع عمه المنزل للجدة ويترك كل الحج؟ خلاف من الفقهاء، قال بعضهم نعم لأنه غير مكلف، فمتى ما شاء أن يرجع ويخلع إحرامه فلا حرج عليه لأنه غير مكلف، ورفع القلم عن ثلاث منهم هذا الصبي، فجائز أن يكون كذلك. وذهب بعضهم، وهذا فيما أفهم الأقوى، أنه ما دام أنه دخل في الإحرام ينبغي أن يتمه، يتمه به وليه. لما؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة لهذا حج، ولا يكون الحج نافلة إلا باستكمال شرائطه، كما لا يكون فريضة إلا بذلك، فلا بد أن يستكمل بهذا الصبي شرائط الحج على قدر المستطاع، من باب قوله فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه قد روى الوجه الثاني، ولأنه قد روى مسلم في صحيح بزيادة لأبي مسهر أن ابن عباس لما صلى بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل كلما يغفي أي ينعس أخذ النبي بشحمة أذنه كالمداعب له ليستيقظ، فاستدلوا بهذا مع كون ابن عباس دون سن البلوغ على جواز أو على أن الرجل الناعس وإن كان بالغا أنه له أن يتم أو أن يصلي ولا يعتبر النعس نوما، مع أن ابن عباس صغير لكن عاملوه معاملة الكبير في وجوب استكمال شرائط العبادة. نعم فالعبادة ليست عبث، ما دام أنه تعبد بالعبادة لزم وليه أن يأمره باستكمال شرائطها. وقد قال الرب سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فما دام أنه دخل في العمرة الصبي أو الحج لابد أن يتمها. نعم، وكونه غير مكلف يقال له هو غير مكلف بوجوب الحج، أما إذا دخل فيه فينبغي لوليه أن يستمر معه فيما أوجبه عليه ويتمه له ما دام أدخله فيه. فإن الآية عامة، فإن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا فيه أنه من دخل في الحج من غير استفصال أو من غير تنويع أو تخصيص، من دخل فيهما فلا يخرج منهما. نعم، من دخل فيهما فينبغي ألا يخرج منهما إلا على وفق الشروط الشرعية. هذا القول هو الأحوط كما ترون في هذه المسألة. طيب، ننتقل الآن إلى دراسة جديدة، وقد درسنا بالأمس شيئا من ذلك. نعم، لا بأس، الكبير لا بأس أن يغير إحرامه، فكيف بالصغير؟ الكبير لا بأس أن يغير إحرامه، فكيف بالصغير؟ اقرأ باب المواقيت. حدثنا القعنبي عبد الله بن قعنب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود الإسلامي رحمه الله: باب في المواقيت. حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة،
وهو ثقة رحمه الله، القعنبي عبد الله بن مسلمة ثقة.
عن مالك،
تقدم ترجمته: ورأس المتقنين وكبير المثبتين.
وحدث
حاء، هذا من ألفاظ التحويل من إسناد إلى إسناد، وقد ذكرنا إذا أردت أن تضبط معنى هذا فضع أصبعك على حاء فيأتيك ما قبل حاء الراوي الذي هو القاسم المشترك. من القاسم المشترك؟ مالك. فستكون رواية أبي داود السجستاني من طريقين تلتقيان، يلتقي الطريقان في من؟ في مالك، أنك وضعت أصبعك على حاء وهي من هذا التحويل، فما قبله هو القاسم المشترك. فانظر الآن: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء، وحدثنا أحمد بن يونس أخبرنا من؟ مالك. فقد رواه من طريقين اشتركا وانتهيا إلى مالك. يبدأ الإسناد يبقى واحد بعد مالك، يكون واحد. اقرأ.
حدثنا أحمد بن يونس،
نعم، وهو ثقة حافظ.
أخبرنا مالك،
تقدم.
عن نافع،
كذلك تقدم وهو ثقة ثبت.
عن ابن عمر،
نعم، وهو صحابي، والصحابة كلهم عدول رحمهم الله رضي الله عنهم. نعم.
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفم ولأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم.
نعم، الكلام على هذا الحديث في مسائل تقدم الحمد لله بعضها بما يغني عن تكرارها في هذا المصنف بالأمس، ونحن نشرح كتاب البخاري رحمة الله عليه. وهنا وقت أي جعله ميقات للإحرام، والمراد بالتوقيت هنا التحديد. وقلنا سبحان الله بالأمس أن مذهب البخاري وجوب الإحرام من الميقات، وأنه لا يجوز الإحرام قبله، لأنه بوب باب فرض النبي للمواقيت، أو كما قال، واستدل برواية، هناك رواية يمكن يستدل بها البخاري: ولا يحرم أهل المدينة قبل للحليفة. فهذا يدل في ظاهره على التحريم، وكذلك بالإجماع لا يجاوزه من غير إحرام باتفاق العلماء. فقوله وقت أي جعل ذلك المكان محددا لا يجاوز إلا بإحرام، ولا يجوز أيضا الإحرام قبله، وقد نقلنا خلافا في المسألة، وأن ابن عمر أحرم من بيت المقدس، وأن عثمان كما خرجه الشافعي، وأن عثمان كان في مصنف بن شيبة أو غيره عاب على من أحرم من قبل الميقات، وعاب مالك في ذلك. فقال له رجل: أنا أريد أن أحرم من مسجد رسول الله. فقال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة تخشاها علي وإنما هي أميال من بين مسجد رسول الله إلى ذي الحليفة؟ فقال: وأي فتنة لا أخشاها عليك وأنت تزعم أنك اختصصت بشيء لم يفعله رسول الله، أي بقيت في الإحرام مدة أطول من رسول الله، فأخشى عليك بهذه المخالفة أن تفتن في دينك. وقد نقل ابن المنذر إجماع على أنه يجزئ الرجل إحرامه قبل الميقات، ولكن الخلاف في الحقيقة دائر بين الكراهة والتحريم والمشروعية بين العلماء، لأن ابن عمر ما فعل ذلك إلا هو يعتقد المشروعية فرضي الله عنه، والكراهة أو التحريم جاءت من إنكار أو من عيب عثمان رضي الله تعالى عنه. ويوثق ذلك الحديث الرواية التي عند البخاري، قال: ولا يهل أهل المدينة قبل ذي الحليفة. والأصل في النهي أنه للتحريم، نعم الأصل في النهي للتحريم، فحقيقة دائر النهي الآن في الإحرام قبل الميقات بين التحريم وبين الكراهة، فعلى الرجل أن يحتاط المسلم فلا يحرم إلا من الميقات. والذي وقت هذه المواقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن المواقيت تنقسم إلى قسمين: مكانية وهي هذه التي ذكرت في هذا الحديث، وزمانية. ما المواقيت الزمانية أخوان؟ وهي 10 من ذي الحجة، هذه الأشهر الإيش الزمانية. واختصر لكم، ومعنى كونها أشهر زمانية أو مواقيت زمانية أنه جائز أن يهل الرجل بالحج إفرادا من ليلة العيد، عيد الفطر، الناس توهم خارجين من رمضان، غربت شمس آخر ليلة من رمضان، وهذا أهل يحسب إهلاله أنه داخل في الحج، ويبقى مفردا محرما إلى ثامن يوم الحجة وهو باق في إحرامه هذا المفرد. نعم طيب. وكذلك آخرة بأن يرى أنه يذهب فجأة إلى مكة نصف ساعة قبل فجر يوم النحر، ليلة مزدلفة تلك، فله أن يبقى في عرفة مدة نصف ساعة ثم يذهب مباشرة إذا بدا له متأخرا، وكان هناك زحام عطلوا في الطريق فما وصل إلى عرفة إلا قبل الفجر بنصف ساعة، ما كاد يذهب إلى مزدلفة إلا الفجر قد طلع وما بات في مزدلفة. بعضهم قال عليه دم لأنه فاته المبيت في مزدلفة، والصحيح أنه ليس عليه شيء الحديث عروة بن المضرس، فإن النبي ما ألزمه بالدم ولم يبت في مزدلفة، ولكن اختيارا لا يصنع، اختيارا أنه يقعد يتمطى نعم في عرفة ويشوي ويلعب مع أصحابه ثم يطلع الفجر ولا يبيت في مزدلفة، هذا الذي عليه دم. أما عند الإجبار والاضطرار كان يكون في داخل باصات فلا يصل المزدلفة إلا مع الفجر، فقد عذر النبي عروة المضرس ولم يقل عليك دم صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وشهد موقفنا وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه، وجاء للنبي ويصلي الفجر في مزدلفة ولم يبت في المزدلفة. فدل ذلك أنه عند الاضطرار من غير اختيار ليس على الرجل دم في ترك المبيت في مزدلفة، أما عند الاختيار فعليه دم كما ذهب إليه الإمام أحمد، بل بعض السلف رأه ركن وأنه يفيته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد موقفنا، وهذا كما ذكرت لكم فيه نظر لحديث من أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج، فهذا يدل على أنه لا يصل إلى مرحلة إلى مرتبة الركنية. نعم طيب. ثم قال: وقت رسول الله المدينة، وقد تكلمنا عن هذا بالأمس، ولا للشام ولا للنجد، وبلغ أن وقت له اليمن يلملم، انتهينا من الكلام هذا في شرح الحديث بالأمس بما لا مزيد عليه. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب
وهو ثقة إمام.
أخبرنا حماد.
حماد ثقة ثبت رحمه الله بن زيد يبدو هنا. نعم.
عن عمرو بن دينار
وهو ثقة ثبت.
عن طاووس.
طاووس وهو ثقة.
عن ابن عجل
وهو حبر الأمة البحر الذي دعا له رسول الله والصحابة أصلا كلهم عدول.
وعن ابن طاووس عن أبيه.
نعم.
قال
ثقة ثقة كلهم. نعم.
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أحدهما ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما ألملم، قال فهن لهم ولمن أتى عليهن أو عليهم من غير أهلهم ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك قال ابن طاووس من حيث أنشأ، قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
نعم، هذا الحديث قد تقدم شرحه بالأمس في الصحيح، شرحه لصحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقت قال فهن لهم، هذه رواية، وأمس مر معنا عند البخاري هن لهن، ومعنى هن لهم أي هذه المواقيت لأهلها الذين يمرون بها، فأهل المدينة يمرون من للحليفة. نعم، وهذا فيه وجوب الإهلال منها. طيب، قال ولمن أتى عليهن، ولو أتى إنسان من المدينة ولو كان من أهل العراق وجب عليه أيضا أن يهل من تلك المواقيت من غير أهلهن. ولذلك أمس رجحنا مسألة غريبة حصل فيها خلاف بين الفقهاء، وهي مسألة الشامي يمر بذي الحليفة، هل يحرم من ذي الحليفة أم يؤخر إحرامه إلى الجحفة؟ وأبعد المواقيت ما هو؟ ذي الحليفة أبعد المواقيت سبحان الله، والجحفة ميقات أهل الشام أقرب إلى مكة من ذي الحليفة. وقد رجحنا أمس وقد تعارض عندنا عمومان وحصل الانفكاك بأن يفسر قوله هن لهن بأن يقال أن من كان من أهل المدينة من مر من المدينة وهو من الشام يأخذ حكم أهل المدينة، وقلنا وهذا هو قول الجمهور أنه يهل من أين؟ من ذي الحليفة. يعني لو جاء رجل شامي مر بالمدينة يأخذ حكم أهل، إيش الفرق؟ هذه فرق. لكن لو جاء من مسامتا من الشام من غير أن يمر بالمدينة فيؤخر لي الجحفة. نعم. طيب، ثم قال لمن أراد، وهذه مسألة مهمة لأن قوله من أراد يدل على الجزم، فمن جزم بالإحرام قبل الميقات فهذا الذي يقال له ارجع إلى ميقاتك فأحرم منه، وأما الذي لم يجزم على أحد الأمثلة الآتية. يقول إن تيسر لي في سفرتي هذه إلى جدة وأنا من مصر أو إلى مكة أن أحرم أحرمت، وإلا فلا. إن سمحوا لي في العمل وإلا فلا. إن اتسع معي المال وإلا فلا. على هذه الصور ونحوها لا يكون جازما بالنية، فإذا تيسر له وقدر على الإحرام أحرم المكانه ولا يرجع للميقات. أما إذا كان جازما في سفرته ومر بالميقات ولم يحرم منه فيلزمه الرجوع إليه إذا أحرم ولو بعد 10 أيام. وكذلك من المسائل أن يقول أنا ذاهب عندي مشروع تجاري أوقع معاملة مندوب مبيعات أو نحو ذلك في جدة وأنا من أهل مصر أو من الشام، لكن مو معقول نلبس إحرامي وأروح الشركة أوقع، لابد ألبس أول شيء ثوب وبعد ما أخلص من جدة. نعم، أنا جازم بالعمرة في سفرتي هذه، لكن بعد ما أخلص بعد 10 أيام أحرم، فهذا يلزمه أيضا الرجوع إلى الميقات لأنه صدق عليه أنه نعم أنه مر وأراد جازما، ولو قال بقدم 4 أيام لمفاوضة الشركة أو العمل للجزار كما يأتي جزارون من مصر كثر يسألون هذا السؤال، يقول ما ودنا الآن نحرم، ودنا بعد ما نخلص الجزارة والعمل في الحج نحرم لأن ما عندنا وقت. فيقال أنتم ما أتيتم إلا جازمين بالعمرة، فارجعوا عندما تريدونها إلى الميقات. المسألة الثالثة أن يكون إنسان وقد قرب الحج، راح وهو من أهل مكة، سبحان الله، من أهل مكة راح يوقع معاملة أو يجلس يومين في الطائف، وعارف نفسه السنة هذه بيحج. فالآن قد يقول قائل وانت مار لبلدك مكة أحرم من الميقات، لكن هنا قال بعض الفقهاء لا، قالوا أصلا مقره في مكة فهو سيجي لها سواء محرم لعمرة أو غير محرم، سيرجع إلى مقره، ومن هنا لا يلزمه الإحرام من الميقات، يمكن أن يحرم من مكة لأن مقره بلده. نعم. وكذلك رجل آخر متمتع جاء من الشام مثلا، جاء من الشام مثلا بعمرة في أشهر الحج، فأدى مناسك العمرة ثم زار قرابته في المدينة. فلما زار قرابته في المدينة قرب الحج وصار يوم الثامن أو يوم السابع، هل يأتي معتمر من المدينة أم أنه وقد مكث في مكة أيام وقد تحلل ثم سافر المدينة؟ يمكن أن يهل من مكة، يمكن كما قيل أن يهل من مكة لأنها أصبحت مقره ولو حالا. نعم. فله أن يرجع ولو من غير إحرام من إيش؟ من ذلك المقر الذي حط فيه رحاله آخر الأمر وهو المدينة. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالمناسبة في هذه المسألة، وهي مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهي انقطاع التمتع. فقيل له رضي الله عنه رجل ذهب إلى مكة واعتمر وهم من أهل الكوفة، قوم ذهبوا إلى مكة ومن أهل الكوفة والبصرة، ثم بدأ لهم أن يسافروا إلى المدينة في نفس السفرة، ثم رجعوا إلى مكة محاجين. قال لم يزالوا متمتعين، أي لم ينقطع تمتعهم. نعم، لم ينقطع تمتعهم بذلك. عفوا. أما إذا كان داخل الميقات وبدت له عمرة وهو داخل الميقات، يعني داخل المقيت كجدة، جاء من مصر ما ود عمرة، ود يزور خالتها، ثم بدت له العمرة، فالنبي قال فمهله من حيث أنشأ. الإمام أحمد في رواية قال كلا، بل العموم يتناوله، فإن النبي قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد، وهذا مريد سواء وهو مار مريد أو الآن مريد، فليس بلده دون المواقيت، هذا مار، فيجب عليه الرجوع حتى لو أنشأ النية ولم تكن تبدو له وهو مار، فأخذ بالعموم كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، أخذ الإمام أحمد، وهذا القول ما وجدت له مدفع فترة من الفترات، فقلت هو قوي، وصار القلب والنفس تردد عند الإفتاء بخلافه لأنه عموم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن لمن أراد، وهذا مريد سواء مريد وقت المرور أو مريد الآن، فيجب عليه الرجوع إلى الميقات. ولا نقول بهذه الفتوى المشهورة أنه إيش، أنه مدام ما كان قاصد وقصد هنا يحرم من جدة. نعم. فضعضع هذا القول عندي لما تأملت ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن عمرة الجعرانة. شف، الجعرانة داخل المواقيت وهي تبعد عن مكة مسافة قريبة، فهي داخل المواقيت، النبي ما أحرم قبل الجعرانة من الميقات المعتاد، بدت له العمرة من هناك وأحرم منها وهي ليس ميقات، فدل ذلك على أنه من أنشأ النية دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ، صدق عليه ذلك. نعم. وبهذا تتضعر الرواية عن الإمام أحمد بأنه يرجع على كل حال، فمدام النبي أنشأ دون المواقيت وبدا له الإحرام دون المواقيت ولم يرجع، نقول إذا أنشأت النية وأنت في الميقات دون عفوا وأنت